بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى الفصل الثاني. الآن بعد عرض المعايير المعرفية الكلية، المفروض أن نبدأ بتطبيقها على موضوع الكلام ومحل الكلام. في بداية هذا الفصل أنا أحاول أن حاولت أن أبين غاية هذا الفصل وخطواته، وأيضا في نفس الوقت ما يتطلبه من القارئ أو من كل من يفكر في بهذا الموضوع، والعوائق التي تواجه من يفكر فيه، تواجهني أنا وتواجه أي شخص آخر كما سيتبين السبب خلال الكلام. أول نقطة هي في غاية هذا الفصل وخطواته. تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته ثم متطلباته وعوائقه. النقطة الأولى، يسعى هذا الفصل إلى إعادة بناء تصورنا عن الكون انطلاقا من جمع ما نعلمه عنه من مبادئ صالحة للاستعمال بنحو متدرج من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة التي تجعلنا متصورين له بما يخصه بالذات. طالما نحن موضوعنا هو الكون، نسأل عنه، نقول هل الكون إله أو ليس الكون إله؟ فوفقا للمبادئ التي سبقت، لابد قبل أن نحدد متعلق السؤال أو قبل أن نطرح السؤال، لابد أن نأتي إلى مبادئه، ويجب على هذه المبادئ أن تقود إلى نشوء السؤال، ولا نكتفي بكون السؤال مطروحا على ألسنة الآخرين. يعني البحث عن المبادئ هي أول مراحل المعرفة. هذه المبادئ قالتنا إلى سؤال، هذه المرحلة الثانية، ثم أيضا المبادئ الأخرى التي تتلوها هي التي تقودنا إلى الإجابة. فعملية السؤال والجواب هي، أو خلينا نقول جمع المبادئ، نشوء السؤال، يعني الالتفات إلى الجهل، اللي هو عبارة عن المعرفة بما بكوننا جاهلين بهذا الأمر، ثم الانتقال إلى المعرفة، كلها عبارة عن تسلسل أو عملية واحدة ذات خطوات متسلسلة. وإن كنا نحن نبدأ من الوسط عادة في طرح الأسئلة، ولكن إذا أردنا أن نبدأ بداية متناسقة مع الغاية التي نأمها وهي المعرفة، يجب أن نبدأ بهذا النحو، وهذا الذي تتأسس عليه العلوم النظرية، تحديد الموضوع والمبادئ اللي ينطلق منها البحث في هذا العلم هي الجزء الأول من العلم، وتصور الموضوع والمبادئ التي نعلمها عن الموضوع هي التي تحدد نوع، هي تحدد مسائله. وهذا ما ينبغي أن نقوم به في التعامل مع أي مورد من أي موضوع من الموضوعات، ولكن نحن في مقام حياتنا العادية نبدأ مباشرة بطرح السؤال عن موضوع ما هو يكون موقعه في الوسط، مثلا بالنسبة إلى العلم الذي يبحث فيه عن جوابه. فلذلك يتطلب الجواب عنه أن تعيد الطارح إلى المبادئ وإلى كل ما تم إثباته في العلم، وصولا إلى أن تأتي إلى السؤال الذي طرحه. يعني الفكرة هي أنه في حياتنا العادية قد لا نطرح الأسئلة بشكل منهجي عن الموضوعات التي نريد معرفتها بمعرفة نظرية، قد لا نطرح الأسئلة طرحا منهجيا، يعني وفق التسلسل الطبعي الذي يقتضيها، ولكن حينما نريد أن نبحث بحثا علميا، بحثا متوافقا مع الغاية، فيجب أن نبدأ بهذا النحو، هذا النحو المنهجي، أي نبدأ من المبادئ الأول وهذه المبادئ الأول الخاصة بالموضوع والعامة والتي تؤدي إلى نشوء السؤال، ثم تلك التي تتلوها وتؤدي إلى الجواب، وهكذا بالتسلسل. فنريد أن نطبق هذا الأمر هنا. وذلك تمهيدا للتوجه إليه من خلالها وتحديد المبادئ التي تنبثق عنها وتلفتنا إلى ما نجهله عنه، فتتحدد الأسئلة التي تفرضها بالذات. ولأجل بلوغ هذه الغاية سوف أعمد أولا إلى عرض المبادئ بشكل متسلسل يقود إلى بناء تصورنا عن الكون، ثم إلحاقها ثانيا بعرض الأحكام المضادة لكل واحد منها مع الكشف عن تناقضها وصوريتها. نحن سبق معنا الكلام أنه المبادئ المحددة لموضوع السؤال ليست دائما هي مبادئ صحيحة، قد يكون عندنا مبادئ مضادة ننطلق منها في تحديد موضوع السؤال، وهذه المبادئ تكون هي كاذبة، تكون كاذبة وغير صحيحة، ونبتدي نتصور الموضوع بشكل خاطئ. وهذا الأمر كما سيتبين متحقق هنا، يعني نحن نملك مبادئ مضادة ننطلق منها في تصور الكون أو في تصور كون الأشياء، ومن ثم نتصورها بنحو خاطئ ونسأل أسئلة لا موقع لها. وذلك تمهيدا لجعل معرفتنا بتلك المبادئ مستقرة وخالصة، لأنه كما سيأتي أنه احنا عندنا المشكلة ليست في أننا نملك مبادئ مضادة، أو ليست المشكلة فقط في أننا عرضة للحكم بنحو خاطئ تلقائي خاطئ على وفق الأحوال الذهنية وعلى وفق الأحوال النزوعية، بل المشكلة الأكبر هي أن هذه الأحكام الخاطئة تكون هي المستقرة والمستحوذة، هي الأساس الذي ننطلق منه في تلقي الأمور، وهذا ما يتطلب منا جهدا غير الجهد المعرفي، يتطلب جهدا تربويا كما ستأتي الإشارة. ثم الحاقة ثانيا بعض الأحكام المضادة لكل واحد منها مع الكشف عن تناقضها وسطوريتها، تميدا لجعل معرفتنا بتلك المبادئ مستقرة وخالصة من أي موجب للغفلة عنه أو حضور ما ينازعه. فإذا ما تم ذلك وصرنا متصورين للكون بما يخصه بعيدا عن الأحوال الذهنية والنزوعية الموجبة لاختلاله، أنتقل إلى ما يتفرع عليه من الالتفات إلى مبادئ أخرى. يعني هذه المبادئ الخاصة أأتي بعدها إلى ما هو عام فيها وأرى تردد ما الذي يتردد بينه أو الأمور التي يتردد بينها بالذات، وحينها يقع الالتفات إلى تردد الموضوع نفسه بينها فنسأل. أنتقل إلى ما يتفرع عليه من الالتفات إلى مبادئ أخرى تحدد لنا ما نجهله عنه حتى نطرح الأسئلة الصحيحة ونستبعد الأسئلة الصورية التي يتنافى طرحها مع أصل تصورنا عن موضوعه. ولأجل ذلك سيكون هذا الفصل مؤلفا من خطوتين: الأولى تشكيل تصورنا عن الكون بما يخصه بالذات، وذلك ضمن فصلين. أعرض في الأول فصل الأول المبادئ الصالحة للاستعمال والملازمة للصدق بالذات اللي هي تشكل فيتشكل تصورنا عن الكون بالشكل الصحيح. ليش بالشكل الصحيح؟ لأن المبادئ ملازمة للصدق بالذات ومترتبة أيضا ضمن ترتبها الذاتي كما سيتبين. وأعرض في الثانية الأحكام الوهمية والانفعالية المضادة مع تفنيدها والكشف عن اختلالها، تمهيدا لجعل تصورنا الكون خالصا من أي موانع بنحو يؤدي إلى استبعاد كل الأسئلة الصورية. أننا سنجد بأن هذه الأحكام المضادة التلقائية والمستحوذة هي تؤدي إلى بدء تصورنا الكون بنحو يؤدي إلى نشوء أسئلة مناقضة لمبادئ نشوء السؤال نفسه. بنحو يؤدي إلى استبعاد كل الأسئلة الصورية. أما الخطوة الثانية فهي فأعمد فيها إلى تحديد المبادئ التي تلفتنا إلى ما نجهله حقيقة. نفس هذه المبادئ ننتقدها منطلقا أيضا ونلتفت إلى العمومات التي فيها، ومن العمومات ما نعرفه عنها من أمور تنقسم إليها بالذات، فتنشأ الأسئلة ونرى الأسئلة الصحيحة التي تنبثق عنها. فإذا هذه النقطة الأولى اللي هي وضحت مسار البحث في هذا الفصل كله. متطلبات مباحث هذا الفصل وعوائقه. قبل أن أدخل في بيان الخطوة الأولى المتعلقة بعرض المبادئ التي تتكفل ببناء تصورنا عن الكون بما يخصه بالذات، نحتاج إلى أن نتعرض إلى بعض الأمور المتعلقة بضمان حسن تصورنا وفهمنا للمبادئ التي نستعملها، وأيضا الأمور المتعلقة بالعوائق التي ستواجهنا. وأبدأ بالقول بأن كل واحد منا، أنا الكاتب وأنت القارئ وسائر أفراد الناس، يمارس حياته المعرفية والعملية انطلاقا من مجموعة كبيرة من المعارف والأحكام. ليش قلت المعارف والأحكام؟ لأنه مش كل الأحكام معارف. المعرفة هي الحكم الصحيح أو التصور الصحيح، بعضها تلقائي بعضها تلقائي، يعني لا يسبقه روية، وبعضها مستنتج من التلقائي. وقد عرفت أن بعض الأحكام التلقائية صالح حقيقة للاستعمال في مسار بناء المعرفة، بدءا من أصل السؤال وصولا إلى الإجابة، وبعضها الآخر غير صالح لذلك. وقد عرفت أيضا أننا قد أخذنا معنا على أنفسنا أن نجعل سيرنا المعرفي سواء في أصل السؤال أو في الإجابة مراعيا لمعيار المعرفة الصائبة بذاتها، يعني لا الصائبة بالنسبة إلينا، والله أنا أعتقد أنه هي صحيحة، ولا لا، التي هي بذاتها، التي هي معرفة على الحقيقة، المعرفة بنحو مطلق. هذا المعيار القاضي أول ما يقضي به واستعمال المبادئ الصالحة بذاتها لذلك، سواء في المبادئ الخاصة أو في المبادئ العامة التي تعنى بالربط بين المبادئ الخاصة والاستنتاج منها. إلا أن استعمال المبادئ الصالحة بذاتها يتوقف لا محالة على تمييزها عن مضاداتها، والحال أن قدرتنا على ممارسة هذا التمييز ليست واحدة بل متفاوت، لا من جهتنا نحن فحسب، مش من جهة أنه والله في واحد خيالي أكثر من الثاني أو في واحد ذكي أكثر من الثاني. المسألة مش مرتبطة بالذكاء بالمعنى المشهور، يعني ليس المشكلة أو ليس التفاوت راجع إلى أشخاصنا نحن بحسب عوامل التكون وعوامل النشوء. أيضا من جهة المبادئ نفسها، المبادئ نفسها هي متفاوتة بالنسبة إلينا، هي متفاوتة من جهة الوضوح ومن جهة التعرض ل أو موجبات خفائها واختلاطها بغيرها. فأنا أثبت سطر، والحال أن قدرتنا على ممارسة هذا التمييز ليست واحدة بل متفاوتة، لا من جهتنا نحن فحسب لأجل اختلاف المهارات والتجارب والملكات الذهنية فيما بيننا، أو اختلاف الحالات الذهنية والانفعالية التي يتعرض لها كل واحد منا، ليس من هذه الجهة فحسب بل أيضا من جهة المبادئ نفسها. توضيح: فالمبادئ التلقائية ليست على درجة واحدة من الاختلاف والتميز عن بعضها البعض، يعني مش كلياتها تختلف عن بعضها البعض من نفس الجهة وبنفس عدد الجهات، ولا جهات تميزها مألوفة عندنا على حد سواء. يعني الجهة التي تتميز بها عن بعضها البعض ليست كلها مألوفة عندنا معتادون على ملاحظتها على حد سواء، بل منها مبادئ متمايزة من جهات كثيرة ومألوفة بالفعل، ولأجل ذلك لا تكون عرضة لاختلاط أحدها بالآخر، مثل تميز الأحكام الحسية والتجريبية عن الأحكام الوهمية والانفعالية. إنه شيء أحسسته مثلاً أو شيء جربته غير الأمر اللي هو أنت عم تبدأ فيه من داخلك انطلاقاً من الأحوال الذهنية والأحوال الانفعالية. واضح؟ هذا من الأمور التي لا يشتبه على أي امرئ أي منها بالآخر. ومنها مبادئ متمايزة من جهات قليلة ولكن مألوفة، فلا تستدعي إلا استقصاء وحذرا بسيطين، منعا للاقتصار على ملاحظة جهات الاشتراك. يعني ما نقصر النظر على جهات الاشتراك فقط، بس بدنا شوي نتعمد أنه ندقق وبتبين. وذلك مثل تمييز الأحكام الحسية عن الأحكام المقبولة بالنقل والإخبار. اللي عم ينقل وعم يخبر عن شهادة وعن إحساس يختلف عن اللي عم بحس، اختلافه أقل من اختلاف الإحساس عن الحكم الوهمي أو الحكم الانفعالي. واضح؟ فقط بده يعني التفات وحذر حتى تضمن مثلا أنه هذا يخبر عن إحساس فعلا مثلا، أو أنه مثلا ما تعرض لما أوهم أو لما جعله يخطئ في الحكم. مثل تمييز الأحكام الحسية عن الأحكام المقبولة بالنقل والإخبار، والتجارب البشرية عن المشهورات. يعني التمييز بين التجارب البشرية والمشهورات، ربما يبدو أنه كل مشهور هو مجرب، بس أيضا بقليل من التأمل والاستقصاء يتبين أنه ليس كل مشهور هو مجرب. نعم، التجارب البشرية المشتركة تصبح مشهورات، ولكن ليس كل الأمور المشهورة هي مجربة. يحتاج الأمر إلى بعض الالتفات إلى جهة الفرق بينها وأسباب الشهرة. ملاحظة أسباب الشهرة، قد يكون سبب الشهرة داخلي، يعني الشهرة كونه من الأحوال الذهنية المشتركة مثلا عند الجميع، أو كونه من الأحوال النزوعية المشتركة عند الجميع فيكون مشهورا عند الكل. طبعا أعم من المشهور المطلق والمشهور اللي هو مشهور في بيئة ما، في مجتمع ما، في بلد ما. ومنها مبادئ متمايزة من جهات قليلة وغير مألوفة. غير مألوفة، الأمر الذي يوجب خفاءها التلقائي، فتستدعي ممارسة قدر أكبر من الاستقصاء في التدقيق، من قدر أكبر من الاستقصاء في التدقيق والحذر الذي لا يمكن بدونه تحديد ما إذا كان المبدأ الذي أمامنا من القسم الصالح أو غير الصالح. وذلك كما في تمييز الأوليات والوجدانيات عن الوهميات والانفعاليات. يعني تمييز الوجداني عن الانفعالي صعب في كثير من الأحيان، تمييز الأولي عن الوهمي أيضا صعب في كثير من الأحيان، لأنه جهات الاختلاف بين كلاهما داخلية، وجداني داخلي والانفعالي داخلي، وهمي داخلي الأولي داخلي، يعني لا تحتاج إلى الإحساس وليس مما تأخذه عن الإحساس مباشرة. طبعا سوف آتي بالحاشية خلال البحث على ذكر أمثلة كثيرة عنها، بل سيكون جزء كبير من البحث منصبا على إبراز هذا التمييز وعوائقه، خصوصا النحو الأخير منه، وذلك من خلال عقد فصل مستقل أعرض خلاله كل واحد من المبادئ الصالحة التي نعثر عليها، ومن ثم إلحاقه بمبحث آخر أعرض فيه المبدأ أو المبادئ المضادة له، لنكتشف كيفية نشوئها ومضاداتها وضرورة كذبها وليس عدم صلاحيتها للاستعمال فحسب. وهناك حيتبين يعني أوجه كيف أنه يعني أوجه الاختلاف بينها قليلة. لذلك في يعني كما سيأتي الإشارة، مثلا الأحكام الوهمية، من يدعي حكما وهميا، يعني مثلا ديفيد هيوم حينما قال بأنه كل شيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، وما من شيء ضروري الكون، أو مثل ما كانت اللي صرح فيها بشكل أكبر، أو حينما قال نفسه هيوم بصريح العبارة أنه يمكن للشيء أن يكون بعد أن لم يكن من دون أن يكونه شيء ولا أجد تناقضا، هو يسوق هذا الحكم على وفق الأحوال الذهنية، ولكن هو يقدمه على أنه أولي، اختلط عنده الأولي بالوهمي. نفس الشيء عند كانت في موارد كثيرة. كذلك مثل التقسيم، تقسيم القضية إلى تحليلية وتركيبية، انطلقوا من الأحوال الذهنية في التقسيم وتركوا الانطلاق في التقسيم من الشيء نفسه. سنأتي إن شاء الله أمور كيف نبين كيف أنه الأحوال الذهنية والنزوعية تلعب دور في التصور وفي التصديق. ولذلك حتى الذين يعتقدون بالأوليات بشكل صحيح، الأوليات اللي هي الأوليات على الحقيقة، تجدهم يعللون اعتقادهم، بالأوليات أننا هكذا نجدها عندنا، أننا لا نستطيع أن نحكم بغير هذا النحو، فيلجأون في تبرير أو يعني خلينا نقول في إبراز أن هذه أولية من خلال أنهم يجدونها أولا، ومن خلال أنهم لا يجدون غيرها أو لا يستطيعون أن يحكموا بغير هذا النحو. والحال أنه هذا النحو من التبرير هو تبرير وهمي، يعني على وفق الأحوال الذهنية، وإن كان أوليا ولكن هو أولي بالعرض بالنسبة إليه، هو وهمي بالنسبة إليه، يعني حاله حال ديفيد هيوم، ولكن اتفق أن كان هذا أوليا على الحقيقة وذاك كان وهميا. ستأتي الإشارة. وإذا كان كذلك فمن البين أن التمييز بين المبادئ الصالحة وغير الصالحة في كل مورد من الموارد قد يتوقف لا محالة على تعمد ممارسة الاستحضار التفصيلي لجميع المعاني التي يكتنفها المبدأ الذي وجدناه بتلقائية عندنا، وذلك لأننا يعني فيه جهد تصوري، فيه جهد استحضاري، مش المسألة جهد جمع معلومات كثيرة والترتيب بينها والاستنتاج، لا، في جهد، يعني خلينا نقول هو مثل عم يتعلم مهارة مثلا في تحريك أصابعه، مثلا أنه بيحرك كذا الأصبع لحال، هذا الأصبع لحال، هذا الأصبع لحال مثلا بدون ما يحرك البواقي، هو في تدريب يجب أن يقوم به، مش في أمور كثيرة بيتعلمها، في تدريب يجب أن يقوم به في عملية التطبيق. أو من يتعلم كيف يمسك مثلا المضرب أو يلتقط الأشياء يعرف الطريقة، ولكن عليه أن يتدرب على تطبيقها. فهناك جهد آخر غير معرفي تربوي كما سنأتي ونتكلم، وذلك لأننا قد نجد أنفسنا متمسكين بتلقائية بحكم ما لا نضمن صدقه. ليش؟ لأننا لم نعمد إلى استحضار معاني أطرافه تفصيلا. أنه إذا بتضمن صدقه لا يكتفى بالتلقائية، بل يجب إذا كان هو تلقائي بذاته يجب أن يكون تضمن مباشر. لأننا لم نعمد إلى استحضار معاني أطرافه تفصيلا، وهذا ما يعني لا محالة أن الاعتماد على مبادئ غير صالحة الاستعمال قد يكون في كثير من الموارد أسرع وأسهل من الاعتماد على مبادئ صالحة. فالتعقل يتطلب جهدا وتدقيقا وانتقالا من الالتفات المجمل إلى الالتفات التفصيلي، بخلاف التخيل والتصور الناقص والممارسة المعرفية الصورية. شو الصورية؟ يعني أنه بالعرض، يعني أنه عم بيستحضر الألفاظ والمتبادر منها. إلا أن المشكلة لا تقف فحسب عند حدود متطلبات التمييز الدقيق بين ما يصلح وما لا يصلح من المبادئ، بل تتعداها إلى متطلبات جعل المعرفة الصارحة للاستعمال حاضرة بالفعل بلا مزاحم أو صارف، أي مستقرة في أذهاننا بدلا من المبادئ المضادة، بحيث نعمد بيسر إلى ترتيب ما يترتب عليها من سؤال أو استنتاج دون أي عائق أو مانع. إذ إن استحواذ مضادات المبادئ الصالحة وأنس أذهاننا بها يجعل منها رغم معرفتنا السابقة بعدم صلاحيتها وحتى كذبها، يجعل منها الأسرع والأسهل حضورا في كل مرة نواجه فيها الموضوع، وبالتالي سيبقى تأثيرها التشكيكي على ما نتج عن معرفتنا الصالحة للاستعمال قائما في مواجهتها بين الحين والآخر. إلى أن نقوم باستبدالها بها، يعني استبدال الاستحواذ، استبدال الاستقرار، ريثما تصير المعرفة الصالحة للاستعمال بما تشتمل عليه من تمييز تفصيلي هي المستحوذة والمستقرة بلا مزاحم أو صرف. بل قد ينضاف إلى هذا، في عنا مانع آخر ومشكلة أخرى، بل قد ينضاف إلى هذا وذاك، يعني إلى الحاجة إلى التمييز والتدقيق، وإلى الحاجة إلى جعلها مستحوذة ومنع عروض مضاداتها ومقابلاتها، بل ينضاف إلى هذا وذاك أن يصبح استحواذ المعرفة التلقائية غير الصالحة عائقا أمام أصل التوجه أو حتى القبول والرضا بالتوجه إلى ممارسة التعقل والاستحضار التفصيلي لتمييز ما إن كانت من المعارف الصالحة للاستعمال أو لا. خصوصا هذا أكثر شيء بالأحوال النزوعية، يعني أو بالأحكام الانفعالية، يعني إذا عندك حكم وهمي وعندك حكم انفعالي على تصحيحه، فهنا قد تقولوا يعني أطباقة الموانع، ومن ثم قد يوجب استحواذها اللجوء التلقائي إلى تكذيب تلك التي يفترض بها أن تكون من المبادئ الملازمة للصدق بذاتها ورفضها، بحيث ممكن يوصل الإنسان تصل النظر صار يخترع أشياء ويفرض أشياء حتى فقط يمنع من أنه أو يبقي الباب مفتوحا أمام كذب أو إمكان كذب المبادئ الأولية. ولأجل ذلك كله وبداع التخلص منه كثيرا، يعني لأجل هذه الأمور اللي عم نواجهها، إن هي الأمور الثلاثة، ولأجل ذلك إن واحد قد ما يدقق أو يدقق بس يرجع يغفل، أو يدقق وما يغفل ولكن عنده حكم انفعالي مزاحم ما بده إياه تكون صحيحة، فبده يكذبها من خلال اللجوء، يعني لما عنده حكم انفعالي بتكذيبها فبتصير مضاداتها اللي هي الأحكام الوهمية على وفق الأحوال النزوعية، عفوا على وفق الأحوال الذهنية، بيصير إلها داعم نزوعي لتصحيح. بداعي التخلص من ذلك كثيرا ما يتم اللجوء إلى طريق يظهر بشكل مختصر وحاسم نظريا على المستوى المعرفي بطلان تبديل المعرفة التلقائية الصالحة بما يجده المرء عنده بتلقائية من أحكام وهمية أو فعالية مضاد، شو هو هذا؟ وذلك من خلال ما يسمى بطريق الرد إلى المحال أو برهان الخلف، حيث تتم صياغة استدلال فرضي يربط بين مبدأ الكاذب المتمسك به والتناقض. مش انت عم تقول هيك فإذا كذا فإذا كذا، يوقعه في التناقض. لما يوقعه في التناقض الأمر الذي قد يحدث صدمة وارتباكا يدعو المرء إلى إعادة النظر بالحكم التلقائي المستحوذ. طبعا هذا إذا فيش حكم، شو إذا فيش حكم انفعالي مستحوذ أيضا، والسعي نحو الخروج من الحالة التلقائية البسيطة بالحكم إلى التعقل والاستحضار التفصيلي. بس إذا في حكم انفعالي مستحوذ هون شو بصير؟ بده يحاول يلتف ويجيب، وهذا هو اللي بيعملوه يعني الفرق المتنازعة، الفرق المتنازعة التي تعتقد ثم تبحث عن الدليل لرد الشبهات تمارس هذا الأسلوب، لأنه عندها أحكام انفعالية مرتبطة بالاعتقادات، فحينما تتعرض للاعتقادات للنقد من الفرق المضادة، وفرق مشتركة معها في بعض أو مختلفة معها كليا، يعني من الحاد والمادية فرقة من الفرق، فحينما تتعرض للنقد يعني تلزم بالتناقض، الحكم الانفعالي يقودها إلى المحاولة الالتفاف ومحاولة البحث عن طريق ل يعني الخروج من هذا التناقض الذي ظهرت عليه، أو حتى إلى ادعاء أن التناقض هذا التناقض بحسب العقل الجزء البسيط، أما بحسب العالم عالم ما وراء العقل هذا يعني يتناقض بنظر العقل، ولكن هو بعد شيء لا يصله إلا الراسخون في العلم. أو هناك عوالم أخرى، أو أن العقل هو عقلنا عاجز عن إلا يشوف التناقض، ولا يمكن أن يكون هناك عوالم أخرى. هو نفس الأساليب يعني نستعملها المادي أو نستعملها بعض الصوفية أو نستعملها بعض الأخباريين أو هو كلها يعني مثل بيقولوا المحرك والآلية واحدة تلونت بالألوان المختلفة العرضية المتناسبة مع موضوعاتهم وشؤونهم. حيث تتم صياغة استدلال فرضي يربط بين المبدأ الكاذب المتمسك به والتناقض، الأمر الذي قد يحدث صدمة وارتباكا يدعو المرأة إلى إعادة النظر بالحكم التلقائي المستحوذ والسعي نحو الخروج من الحالة التلقائية البسيطة في الحكم إلى التعقل وإصدار التفصيل حتى تتم المعرفة بالمبدأ الصالح لاستعمال معرفة مباشرة وملازمة للصدق بالذات. في حاشية أبن أغلب موارد اللجوء إلى هذا الطريق، طبعا هو كانت الحاشية تكون بعد يعني بس إنه الطريق اللي هو طريق شو اسمه تكون طريق الرد إلى المحالة تكون عند حصول مواجهة بين الأحكام الأولية والأحكام الوهمية، حيث لا يحتاج التصديق الضروري بالحكم الأولي والتكذيب الضروري بالحكم الوهمي إلا إلى محض تعقل أطرافهما بعيدا عن الاقتصار على الألفاظ أو الاستحضار المجمل. يعني نفس الشيء مثل من المقام الحسي، ما بحاجة تعرف مثلا أن هذا الكتاب قدامك إلا تفتح عينك، فتح العينين هو أول المعرفة الحسية. نفس الشيء التصور هو أول المعرفة بعده الحكم، والذي يكون مبدأ الحكم. وإذا التصور ناقص ومقتصر على الألفاظ فالمشكلة الأمر الذي قد يكون صعبا نتيجة الاعتياد على التلقائية الذهنية. الواحد معتاد بيشلف الأمور شلف يعني دغري، فلما تجبك توقف كل لفظ شوف شو المعنى، شو تستحضر المعقول منه، ما تكتفي بالمتبادر، تميز بين ما بالعرض وما بالذات، الأمر الذي قد يكون صعبا نتيجة الاعتياد على التلقائية الذهنية وعدم الاعتياد على التعقل المجرد، خاصة إذا أنت عم تعطي حكم يعني تريد أن تعطي حكما هو مرتبط بالذات بأمر عام مجرد، يعني مش مرتبط بهذا وذاك أو بطبيعة من الطبائع، بل مرتبط بعملية الكون نفسها وبالكون شيئا ما بغض النظر كونه هذا أو ذاك. فهون هذا النحو من التجريد قد يكون غير مألوف، وعدم الاعتداء على التعقل المنجل، فيتم بدلا عنه اللجوء إلى ربط الحكم الوهمي بنتيجة متناقضة لا مجال لرفض كذبها، الأمر الذي يجعل من هذا الطريق سبيها لإحداث صدمة توجب تحفيزا على إعادة النظر والكف عن التمسك التلقائي بالحكم الوهمي المستحوذ. تشتت لهذا الطريق عندما يكون اللجوء إلى الطريق الأسهل عن ذكر الأمثلة التي ينطبق عليها الحكم الأول غير كاف لذلك. هو في طريق آخر غير هذا الطريق، لما أنت بتطرح الحكم الأول يجي واحد يطرح شو بقول لا ليش لماذا لا يمكن أو لماذا يجب أن يكون كذا، يمكن أن يكون غير ذلك لاعتماد على الحكم الوهمي، فبتجي أنت بتجيب له الأمثلة الجزئية حتى ينتقل من المثال الجزئي إلى التعقل والتصور، فإذا ما تعقل حكم بالمباشر لأن الحكم الأول قائم على التضمن المباشر في المعقول. في بعض الأحيان لا يكون كافا يعني الاتيان بالأمثلة حتى تنقله إلى هذا النحو، خصوصا ما بيكون في حكم انفعالي ملائم، وذلك عندما يكون الحكم الوهمي متعلقا يعني بأصل إمكان تخلف الحكم الأول. بيقول لك ايه طب انه بتجيب له انت الامثله الجزئيه حتى توضح له الحكم الكلي، ما بيقدر ينتقل من الجزئي الى الكلي ويعقله مباشره، يبقى بالجزئي، فهم مطلوبك فهم مرادك ولكن بقي الامكان ممكنا، بقي الامكان حاضرا، نعم نحن لا نرى لم نصادف، ولكن ما الذي يمنع ان لا يكون الامر بهذا النحو؟ هنا قد يكون نتيجة عدم الاعتداء على التجريد ولا تكفي الأمثلة. ذلك كافٍ لذلك، وذلك عندما يكون الحكم الوهمي متعلقاً بأصل كان تخلف الحكم الأولي، فيلجأ صاحب الحكم الوهمي إلى الإقرار بعدم وجود ولو مثال واحد يصدقه بالفعل. طبعاً هذا يعني هذا فقط يحصل للإنسان حينما يكون هناك حكم وهمي، حفر حكم انفعالي معاضد للحكم الوهمي، ولكنه يصر على رفض امتناعه، وبالتالي على إمكان تخلف الحكم الأول، يصر على أنه ممكن، وبالتالي إمكان التشكيك ما يترتب عليه. يعني هو أصلا الحكم الانفعالي بدش عارف لو ما بقت وصله، فبروح للأول بده يشيله. وسيأتي لاحقا ذكر أمثلة عديدة من هذا القبيل. الحاشية التي بعدها اللي هي أيضا كانت حول هذا الأمر، مرجع ذلك إلى أن الأحكام الأولية، يعني لماذا نستعمل هذا الطريق، طريق الرد إلى المحال؟ لأن الأحكام الأولية لا تحتاج إلى برهان حقيقي. ليش نروح نستعمل برهان الرد إلى المحال والإحالة إلى التناقض؟ لا تحتاج إلى برهان حقيقي كي تعلم ضرورة صدقه، وعدم حاجتها إلى البرهان ليست بالعرض، يعني لأنه نحن والله كتير نفهم أو كتير أذكياء أنا عشان هيك والله، لا هذا حكي مجرد ألفاظ، بل بالذات. ليش؟ لأننا لا نجهل بها بالذات بل بالعرض. ليش بالعرض؟ لأنه أصلا لم نتصورها، أخذنا لفظها فقط، أخذنا لفظ أطرافها، أما متى ما تعقلتها صدقت بها لا محالة. يعني تضمن مباشر، لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه، إذ لا وسط بين موضوعها ومحمولها، أي بين مقدمها وتاليها، حتى يتقوم نيلها بأمر آخر غير تعقل كل من محمول الموضوع أو أطرافها على العموم، حتى نعاين تضمن أحدهما في جوهر الآخر، يعني في ذات الآخر. ومرجع جهلنا بها بالعرض إلى أننا لم نقدم على ممارسة الفعل المعرفي حقيقة إلا على نحو ناقص، أي لم نعمد إلى التعقل والتصور التام بالفعل لأطراف الحكم، بل اقتصرنا على الالتفات المجمل أو التوجه إلى اللفظ فقط، تماما كما يحدث عند الشك أو الخطأ في الحكم الحسي، فهو لا يكون إلا بالعرض. الخطأ في الحكم الحسي بالعرض، أي نتيجة عدم ضمان حصول الممارسة الحسية التامة، وليس لأن المعرفة الحسية نفسها تفتقد إلى وسط يمنحها الصدق. الذي يقع في الخطأ هو أننا قد في عملية ممارسة الإحساس قد لا نمارسه، قد يحصل مانع فلا تتم الممارسة الحسية، فنظن أننا أتممناها فنقع في الخطأ، نصححها بتتميمها. وللتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى ما ذكر، طبعا هذا ليس موجود في النسخة المطبوعة، وكنت على أساس أنا أطبع شو اسمه، ولكن في النسخة الجديدة من كيف أعقل من المرحلة الأولى في بحث تفصيلي حول المعرفة الحسية التامة والناقصة ومراتب الحكم الحسي. وللتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى ما ذكر في كتاب كيف أعقل، سواء في اللقاء الخاص بالأوليات أو اللقاء الخاص بالحسيات. بالأوليات موجود بالنسخة المطبوعة مدري المسربة مش معرفة. طيب، ومع ذلك فكثيرا ما لا ينتقل المرء بنفسه إلى ممارسة التعقل والاستحضار التفصيلي عقيبة رده إلى المحال، بل يهمل ذلك يعود لينسى ويغفل. ردنا إلى المحال، التفت، معك حق، كيف كنت عمولها، بيرجع بينسى بيغفل ولا يبقى لذلك أي أثر. بل كثيرا ما يمنع الاستحواذ من التسليم التلقائي للتناقض الذي يواجهه، كما حكيت أمثلة، وذلك بسبب ارتباط الحكم المستحوذ بالدفاع عن أمور جعلت غاية أخيرة عند المرء، يعني في أحكام انفعالية، فلا يكون تناقضه موجبا لزعزعتها فحسب، بل موجبا أيضا لألم تلقائي. شو يعني إنه إذا هيك معناته إنه كل شيء راح، صار 20 سنة 30 سنة أنا على باطل، أنا أو كل هذا اللي أنا عملته، وده مش سهل، يعني مش كل العالم مثل أنتوني فلو مثلا، هذا يعني لا، يعني لا ينبئ فقط انه هو يعني عاقل، بل ايضا الرجل استطاع ان يتخلص من كل الاحكام، يعني مخلص، يعني الاحكام النزوعيه وكل ما يتعلق بها كان لا قيمه له بالعرض، ما له علاقه، بل موجبا ايضا لألم تلقائي ينزع بالمرء بتلقائيه نحو الهروب من التسليم والاعتراف. ومن ثم البحث عما يدعم ويعين، أو على الأقل تمنية النفس بغموض المسألة في نفسها واحتياجها إلى فحص أكبر. هذا أكثر شيء جسمه تم التعرض لعوائق وموانع التخلي عن الأحكام التلقائية غير الصالحة وكيفية ممانعتها لجعل متعلق الإرادة على وفق الروية في المطلب الثاني من كتاب القانون العقلي السلوك وبالأخص بالنسبة إلى الأحكام الانفعالية. ومن هنا ولأجل تفادي هذين الأمرين وضمان سير معرفي صحيح، نحن أمامنا كل هذه المشكلات، كل هذه الموانع، وهون وهي المشكلات مش تتعلق بأشياء ما نسويها برا وما نبحث وما نروح ندقق ونستعمل آلات، لا، المسألة كلها مرتبطة فيك أنت، في أنا، قبل ما تتحرك أي خطوة، قبل ما تعرف أي أحد، المسألة تبدأ من عندي. ولأجل تفادي هذين الأمرين وضمان سير معرفي صحيح، لابد دائما في بحثنا من القيام بثلاثة أمور. أولها عرض المبادئ الصالحة للاستعمال بالبيان الاستقصائي المفصل لها، حتى يصير الواحد منا في مواجهة جميع التفاصيل بالفعل. وأي واحد ما لهش خلق على التفاصيل ودغري بمل وبده النتيجة دغري، فهذا عنده مشكلة نزوعية، يعني على المستوى النزوعي هو غير مؤهل للبحث، لأن البحث يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حالة نزوعية تجعل الغاية أولى من أي غاية أخرى إلا تلك التي يتوقف عليها ممارستها مثل الحياة الضرورية، حتى يصير الواحد منا في مواجهة جميع التفاصيل بالفعل، فلا يحتاج في تصديقه الضروري بها إلا إلى تفهم معاني ألفاظها، إلى استحضار المعقولات البينة بنفسها عندنا جميعا، فلا يبدأ تعقله للشيء من اللفظ المجمل بل من المعقولات البسيطة ويبني التعقل لذلك الذي وضع له اللفظ الواحد في اللغة. هذا أمر أول. ثانيا الكشف عن كيفية تشكل أي حكم مضاد للمبادئ المعروضة بخصوصها عبر ربطها المباشر بعملية تكون الأحكام التلقائية غير الصالحة للاستعمال بعمومه، وهذا ما يتم في المبحث الثاني، بحث طويل ومفصل في مع المبادئ الأمر الذي المبادئ المضادة أو الأحكام المضادة، طبعا بغض النظر عن من قال بها ما لنا علاقة، لأنه أسبابها كامنة في أنفسنا، الأسباب اللي خلت هيوم يحكيك حكي موجودة عندي موجودة عندك، الأسباب اللي خلت كانت يحكيك حكي موجودة عندك وعندي، اللي خلت راسل أو اللي خلت أي شخص من الأشخاص يحكي الحكي مضاد للأولات العقلية موجودة عندي وعندك وعند أي شخص آخر. فلذلك نحن نعمد إلى هذه الأسباب، إلى أسباب الكامنة في النفس عندنا، إلى أحوالنا، نحن نحاول أن نعرف كيف تنشأ عنها وحلها، ما لنا على نستعرض آراء، مش 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 بحث جدلي وبحث دفاعي أو بحث بالعرض يعني. الثانية الكشف عن كيفية تشكل أي حكم مضاد للمبادئ المعروضة بخصوصي عبر ربطها المباشر بعملية تكون الأحكام التلقائية غير الصالحة للاستعمال بعمومها، الأمر الذي سيوجب لا محالة تزعزعة استحواذها وبالتالي التهيئ لتعقل المبادئ المعروضة بعيدا عن ميزانها. ثالثها إظهار التناقض والكذب الذي يعتري كل واحد من هذه المضادات، بعد ما نعرضها ونشوف كيف ينبغي يجب أن يتضمن هذا العرض إظهار كذب والتناقض الذي يعتريه، سواء بالكشف عن المبادئ الخفية والكاذبة التي تعتمد عليها أو عبر استعمال طريق الرد إلى المحل. نستعمله طبعا، أنا غرضي بالأساس ويعني مثل بقولوا النزوعي الغايتي بالأساس يعني اللي متعلق بها نزوعي هي تحليلها والكشف عن المبادئ الخفية فيها، أما الرد إلى المحل فهو يعني أمر سهل وموجود يعني كثيرا. ولأجل ذلك لا ينبغي لنا بالمرة أن نتوقع في بحثنا هذه الأمور هكذا وفق هذه النقاط الثلاث أو هذه النقاط الثلاث سيتم العناية بها بشدة. ولأجل ذلك لا ينبغي بالمرة أن نتوقع في بحثنا عن المبادئ الصالحة لتحديد مضمون السؤال أن تجري الأمور دائما بسلاسة ويسر، بل قد يجد المرء نفسه أمام حكم أولي مخالف لآخر وهمي أو انفعالي مستحوذ عنه، بحيث لا يكفيه التنبه إلى كذبه لا يكفيه شو ممارسة التعقل بالتصور والاستحضار التام لأطرافه، بل يتطلب أيضا تعويد ذهنه على الاستحضار التام لها حتى يصير الحكم الأولي الخاص بها هو المستحوذ والمستقر عنده والأسرع حضورا إلى مزاحم أو صارم. بل لا ينبغي لنا أيضا أن نتوقع القدرة بيسر وسلاسة على تعقل المبادئ المذكورة خلال البحث ما لم يكن القارئ معتادا على ما لم يكن القارئ معتادا ليس فحسب على ممارسة التفكير المجرد أو ليس على ممارسة التفكير المجرد فحسب، بل على التمييز بين التعقل والتخيل. البحث التمييز بين التعقل والتخيل موجود القسم الأكبر منه في كتاب المطبوع من كيف أعقل. وبالتالي علينا فيما يأتي خلال البحث أن نكون متحلين بشيء غير قليل من الصبر والحرص على أن لا نغفل شيئا مما نحتاج أن نكون ملتفتين إليه بالفعل. يعني هذا كتاب للجادين، مقطع السطر يعني بس للجادين ليدركون أهمية ومحورية هذه الغاية، وذلك حتى نقي أنفسنا الوقوع ضحية شك بدوي وجهل ظاهري لا يحتاج تخطيه وسؤال صوري لا يحتاج تخطيه وانكشافه إلا إلى ممارسة التعقل وترك التسرع وضمان عدم الغفلة. وإذ تمهد كل ذلك علينا فيما يلي أن نشرع في بحثنا عن موضوعنا الأساس، لا لنطرح الأسئلة فقط بل لنعاين كيف تنشأ الأسئلة المتعلقة به وما الذي قاد إلى طرفه، وهل هي أسئلة تنبثق بنحو طبيعي وبالذات انطلاقا من المبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال والمشتركة بيننا جميعا، أعني الأوليات والوجدانيات والحسيات والتجريبيات، أو هي أسئلة عرضية دخيلة على المسار الطبيعي للمعرفة. ما كنا لننساق إلى طرحها لولا ضعفنا في تمييز الأحكام التلقائية الصالحة للاستعمال عن غير الصالحة. وبالتالي علينا فيما يلي أن نعمد إلى المبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال المشتركة بيننا جميعا فنستحضرها ونضعها أمام أذهاننا لنرى إن كانت تقود إلى طرح عين الأسئلة التي تنازع فيها الماديون والمؤلفون. هذه الأسئلة اللي طرحوها بدءا أنه هل الله موجود أو ليس موجود، أو هل الكون إله أو ليس إله، ليس له إله، بعدين هل نحتاج إلى أصحاب من اكتملت فيهم الحكمة والاعتدال اللي منسميهم أنبياء أو منسميهم رسل، هل نحتاج، هل هناك مثلا، هل هناك حاجة إلى حياة بعد الموت، أو هل هناك حياة بعد الموت، هل أسئلة اللي تنازعوا عليها، أو هل هناك شر، أو ليش في شر، أو تعليل الشر، كل هذه الأسئلة اللي طرحت بينهم قبل ما نيجي نطرحها وما نجاوب عنها. هذه أسئلة كيف اجت، من وين اجت، علينا ان ننظر كيف نشأت لنرى ننظر الى المبادئ لنرى هل هي هذه المبادئ تقود بالذات الى طرحها بنفس الطريقة او بنحو مختلف جزئيا او كليا او تلغيها من الاساس. والحاجة هل هذا السؤال سبسطائي صوري يعني او جدلي، في سؤال قبله يجب أن يحسم، إذا حسمته مثلاً السؤال لا يكون أصلاً، أو لا هو سؤال حقيقي هذا يحتاج إلى 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 أن نبحث عنه. يعني المبادئ المحددة التي ينشأ عنها السؤال بعد هذه مرحلة، الآن نأتي إلى المبادئ المحددة لمتعلق السؤال أو يعني اللي ترفع الجهل نتم المرحلة. وبالتالي نرى هناك أسئلة اشتهر طرحها والبحث عن جوابها رغم كون أصل طرحها خاطئاً، في شيء هيك أو ليس الأمر كذلك، هذا ما سنقوم به خلال المبحثين الأول والثاني والثالث. المبحث الأول في الخطوة الأولى المبادئ المحددة لموضوعنا وتصوره من خلالها. نقف هون نحن إن شاء الله، والمرة القادمة نبدأ مباشرة بالمبحث الأول وعلى الله الاتكال. الحمد لله رب العالمين.